بما ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إخواني في الله، قد بعث الله سبحانه وتعالى أنبياءه إلينا لهدايتنا إلى طريق الحق، وأنزل معهم الكتاب وآتاهم الرسالة ليبيننا ما نرضي به ربنا ونخلص من عذابه، كما قال الله سبحانه وتعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والميزان. والميزان ما هو؟ قال الإمام أبو محمد سفيان بن الهلالي أحد أئمة أتباع التابعين رحمه الله تعالى: الميزان الأكبر هو النبي صلى الله عليه وسلم، عليه تعرض الأشياء كلها، فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل. فالميزان هو الرسالة، وما أنزل به الرسل، كما قال سبحانه وتعالى: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. ذكر الشيئين أمرين: الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. فجميع الأنبياء عليهم السلام أنزل الله عليهم الكتب، وما هو آتاهم شيء هي رسالة، كما قال الله سبحانه وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وأزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المفلحون. ففي هذه الآية الكريمة التي تلوتها في ذكر الكتاب والحكمة، الكتاب هو القرآن وسيأتي ما يتعلق به، والحكمة هي التي يؤتي النبيون كلهم، كما قال سبحانه وتعالى: وآتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة. وقال أيضا في موضع آخر: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. فالحكمة تؤتي النبيون كلهم، وما هي الحكمة؟ نحتاج إلى هذا البيان. وأن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المفسرون ومن يقولون ولي من أسلاف الصالحين. وليس الحكمة الفهم فقط بل هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر الله تعالى حكمة في سورة الأحزاب وخاتم في الأزواج المطهرات بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذه القيمة فيه أمر وخبر. الخبر أنه يطلع في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، والحكمة الشيء يطلع كما يطلع القرآن. ثم أمرهم بذكرها وحفظها فقال واذكرن ما يطلع في آيات الله والحكمة، يعني اذكر الله وخذ سنته كما تنزل القرآن. وعلى هذا الأساس كان أصلافنا الصالحون هو الخطيب في كفاية أن الحسان بن عطية أهل التابعين أن جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة كما نزل بالقرآن وعلمه إياها كما علمه القرآن. فثبت أن الحكمة هي السنة، وكانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها تتلوها يتلى في بيوتهن كما يتلى القرآن الكريم. وكذلك يجب حفظها كما يحفظ القرآن. والأمر الثاني أن السنة هي مفسرة للقرآن، أصل تفسير جاء من الله هو السنة. قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأمرين، الأول بلغ ما أنزل إليك، يعني أن يبلغ الناس ما أنزل إليه، والثاني أن يبين لهم ما نزل إليه. ما نزل الله لعباده فرض الله على نبيه أن يبينه لهم. فالسنة بيان للقرآن. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري وغيره لما جاءه جبريل يدارس القرآن كان يحرك شفتيه ما هو يقرأ، فقال الله سبحانه وتعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه، يعني جمعه في صدرك هذا علينا. سنقرئك فلا تنسى، فإذا قرأنا فاستمع قرآنه ثم إن علينا بيانه فنحن نبين ما نزل إليك. فالله تعالى كما نزل الكتاب كذلك بينه للناس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حكمة يسمى سنة جاءت بيان من القرآن. وهكذا كان يقف الصحابة رضي الله عنهم حتى قالوا لم تنزل أشهر من الآيات إلا حفظناها قبل نزول آيات أخرى وأمنا بها إلى أن تعلمنا القرآن وتعلم الأمر، يعني نزل القرآن وتم الأمر في زمنه صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يعملون بهداية النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون القرآن ويعملون به في ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه في منسكه الذي رواه مسلم في صحيحه. فقال هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة وركب منها على ناقته فيقول فإذا اصطلت به لي ناقة ولا البيضاء نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه يعرف القرآن عليه يمن القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل من شيء عمل ما به. هكذا هو قاعدة أسلافنا. ونحن نعمل بالقرآن اتباعا للسنة ونعمل القرآن في ضوء السنة كما كان أمر الصحابة وأسلافنا رحمهم الله تعالى. قال عمر رضي الله عنه: أصحاب السنن أعلم بالقرآن، أهل الرواية آيتهم السنن، فإذا جاءوكم أخذوكم بالقرآن فخذوهم بالسنن فإن أصحاب السنن أعلم بالقرآن. أخرجه الدارمي. وجميع السلك من أهل الرواية كلهم يعتقدون بالقرآن وينكرون السنة، لأنهم ما يحسنون شيئا بالسنة، فإذا نظروا إلى السنة لا يستطيعون أن يستطيعوا بالقرآن، فلهذا جردوا القرآن للسنة. قالوا يكفينا كتاب الله. أنا لكم أمثلة، مثلا قوله تعالى: والثاني يثنين إذهما في الغار. يقول أهل السنة أن المراد نبو الحسيني رضي الله عنه، وهكذا يقول الشيعة في كتبهم موجود أنه أبو بكر، لكن ماذا يقولون؟ لما خدمه، لما صاحبه، لأنه خاف علينا ما يظهر سرنا ولا يخبئ أعدانا فيبتلئ علينا، فلهذا أخذه، يعني أخذ معه لأن لا يخرج شيء من الشر. هذه عقيدتها. فإذا أتاكم الحديث ماذا نجيب محمود؟ لكن علم الله تأمننا بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده أمينا، فأمنه على نفسه وعلى دينه، فلهذا صاحبه معه. هذا هو الفرق بين يؤمن بالحديث والذي يكون يسمعون. وكذلك فرق بهاية ماذا يقولون؟ يقول: قال الله سبحانه وتعالى: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود في جمل كان مقدار والحسنة. إيش يقولون؟ يقول بعض الحسنة النبي صلى الله عليه وسلم كان نبوته حقا وشريته حقا ودبرته حقا، لكن بعض المزيد الحسنة انتهت ورفع دينه، رفع دينه على عالية بهاء الله ودينه. أمثلة كثيرة مثل هذا. كل جميع السلف إنما يستدلون بالقرآن ويتركون السنة، لأن السنة مثل آية كما قال الله تعالى في آية هذا، تفكر لهذا أنه قال: هم آية آداء السنن، آية هم السنن، وإذا أخذوا السنة لا يخوضوا بمرامهم، فلهذا اكتفوا بالقرآن. فأهل السنة وأهل الحديث هم خدموا السنة وفهموا القرآن بالضوء السنة لا بدونه. فالحاصل أن السنة بيان للقرآن، فبقاية لنا ألا نخطئ في فهمه، إنما نفهم القرآن على وجهه كما نزل، كما هو المراد من الله سبحانه وتعالى، هو الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله، لأن قوله وعمله وهكذا وسكنات كله تفسير للقرآن. وهنا مسألة أخرى، كثير من المسائل لا نفهمها بدون السنة، أشار إليها القرآن، نحتاج إلى تفسير بالسنة، منها أمر بالصلاة لا ندري كم ركعاته وما هي أوقاته، ذكر القرآن وقتين للصلاة، من قبل صلاة الفجر وهي تنسيها من الزيغ من صلاة الإشاء، ذكر صلاتين، ولا ندري متى وقتهما، متى ينتهي القرآن ويبتدي، لكن هذا بين كل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسائل أخرى، مثلا في الفرائض، قال الله تبارك وتعالى: في الفرائض فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كنا هذا جمع نساء جمع، كل هذا فوق اثنتين، فوق اثنتين صرح بهذا الكيف، فلهن ثلثا ما ترك ما ترك الميت، وإن كان واحد فلها النصف، وإن كانت بنت واحدة فلها نصف ما ترك، لكن ما بين حكم البنتين؟ فين نأتي هذا؟ بين رسول الله الحديث في سنة أن لهما أيضا إثنان، إثنان سلطان، بنتين سلطان، هذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نؤمن بالحديث ما نفهم الشيء تماما. أمثلة كثيرة لهذا. هناك مسألة أخرى ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن المحرمات، فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، ثم ذكر وأهل لكم ما وراء ذلك، ما ذكر سبحانه وتعالى ثم قال وأهل لكم ما وراء ذلك أن تبدوا أموالكم محسنين غير مصافين. فهل أهل الله سبحانه وتعالى نكاح ما سوى تلك المرأة تلك النساء. لكن هنا مسألة أخرى، أجمع علماء الأمة على أن الجمع ما بين المرأة وعمتها في نكاح، والجمع بين المرأة وخالتها في نكاح حرام لإجماع المسلمين. فمين نأخذ هذا؟ مين أعطينا هذا؟ هلاك الله سبحانه أكبر المسألة، أكمل المسألة، وقال وحيلكم ما وراء ذلك. فسلمنا أن كتاب الله ما قاله الله سبحانه وتعالى سلام في قرآنه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا كتاب من الله. وهذا مثال في الحديث، جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وحكى عن ابنه أنه وقال عن امرأة فلانا، فالنابق الحكموا في كذا كذا، قال لا أقضين بينكما بكتاب الله، لا أقضين بينكما بكتاب الله. وكذلك قال على ابنك نيز جلدة وتغريب آمن وقد أميس على امرأة هذا فإن يتعفض خرج منها، فإن يتعفض خرج منها فأمر بالرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع أغير من أمقاء كتاب الله، فهل قيموا هذا من كتاب الله؟ لا يوجد في القرآن. من في الكتاب؟ فكتاب الله سواء كتبه في قرآنه أو في الرسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كله كتاب. لأن الوحي على قسمين، الوحي على قسمين، وحي لفظه من الله سبحانه، كلامه كلام الله تعالى، وحكمه حكم الله تعالى كما هو القرآن. هذه القرآن من أول إلى آخر كله كلام الله لا نشك فيه، وحكمه ما فيه حكم كله من الله تعالى. والوحي الثاني حكمه حكم الله سبحانه وتعالى، وألفاظه ألفاظ الرسول، كلامه كلام الرسول. مثال ذلك إبراهيم عليه السلام كما حق الله تعالى في سورة الصافات، فلما بلغ ماءه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا اتصلت على، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فإبراهيم عليه السلام ما كان هذا مكتوب في كتابه، له صحيفة ذكر الله سبحانه وتعالى، ما به ذكر هذا، إنما أرى في المنام ثم ذكر لابنه، فابنه يقول افعل ما تؤمر، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. والقرآن يسميه أمام، فمعنى الوحي على القسمين، الوحي يكون كلام كلام الله تعالى ومعناه من الله تعالى، والوحي الثاني حكمه معناه من الله تعالى وكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك مثال هذا، جملة الحمد لله رب العالمين هذا من القرآن. جملة ثانية إنما الأعمال بالنيات هذا من السنة، فهي ولا من القرآن هذا من السنة. لكن من فرق بينهما أن هذا من السنة هذا من القرآن؟ هذا كلام الله هذا كلام الرسول، الحمد لله رب العالمين كلام الله، إنما الأعمال بالنيات كلام الرسول. لكن من فرق بينهما؟ أي آية أي سورة تفرق بين هذا وهذا أن هذا كلام الله هذا كلام الرسول هذا كلام الخالق هذا كلام المخلوق؟ إلا أنه هو بنفسه الله. أول ما نؤمن بسنة بسنة حتى نفرق بين الكتاب والسنة، حتى نؤمن بكلام الله من كلام غيره. أول ما عندنا أنه من كلام الله، أول ما نؤمن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأمثلة تدل على أننا نتعرض السنة لا سيما لفهم القرآن. فهنا فوائد أخرى المسائل لا نعلمها إلا بالسنة. لكن بل هذا الأمر سبحانه وتعالى أمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، آية في سورة النحل، فيه ثلاث أشياء. أولا اسألوا السؤال، والثاني أهل الذكر، والثالث إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال ليس هذا مطلقا، بل السؤال هو كما قال الله سبحانه وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس معنى أنه يسأل العالم من أي عالم أخبر عن هذا عن رأيك عن قولك عن قياسك، هذا ما يجوز. وإنما يسأل السائل ولو كان عاميا، إنما يسأله ينهي أنه يسأل من حكم الله حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه نيته. فهذا هو السؤال. فالسؤال هو يكون عن كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا سئل عالم فيجب عليه أن يجيب كتاب الله ورسول الله، لأن السائل إنما يعتقد ذلك لا أنه يعتقد أنه تصيب برأيه وبقياسه. وأما أهل الذكر فهنا شيء آخر، الذكر شيئان، أما الذكر القرآن، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، فالذكر هو القرآن. وأن النار ذكر دون الله تنزل إليهم، هذا ابن الله نزل القرآن. وجاء في آية سورة الطلاق فاتقوا الله يا أولي الألباب قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو آيات الله، قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو آيات الله. علماء يعرفون أن هنا رسولا وقع بدلا عن ذكر، فالرسول هو بنفسه ذكر، فالرسول بنفسه ذكر وسنته وطريقته. فالذكر عام عن معنى الوحي، سواء كان قرآن أو سنة. فمعنى أهل الذكر أهل الوحي، وأهل الوحي إنما هم أهل الحديث لا أهل الرواية والعقيدة، إنما أهل الوحي هم أهل السنة، والوحي القرآن والسنة. فمن كان أهل الوحي فهو يسأل أهل الوحي. فإذا فعل الله سبحانه أمرنا أن نسأل أهل الوحي فهذا سؤال أهل الحديث، معنى رجوع إلى الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك لنا أيضا فيه سبق درس، لنا فيه أيضا درس، لأن الخلفيين أو من كان من أهل الحديث إذا كان عاميا فهو يسأل عالما عن مسألة إذا لا يعلم، إنما يسأل عن الكتاب والسنة لا عن غيره، فهو يعمل بفهمه. لأن العلماء هم الذين سعوا وجهدوا في جمع الأحاديث وبلغونا إليه ورووه لنا، فنحن نتبع بحسب ما ذكروا، لأن أبوابهم وتراجمهم كلها تدل على فهمهم واستنباطهم واجتهادهم ومعرفة بالقرآن والسنة. وأما أهل الآراء والعقيدة فلا نصيب لهم في هذا أصلا، إنما هذا نصيب أهل الحديث الذين هم أهل الذكر أم أهل القرآن والسنة، هم الذين وقع أمر الله تعالى سؤال عنهم أيا كان رسول من كان عالم بالقرآن والسنة. ولهذا سليمان بن حنبل رحمه الله تعالى عن رجل يكون في قرية نزل عنده نازلة وفي قريته عالمان، عالم يفتي بالرأي وعالم يفتي بالحديث، ولكن لا يمد بين الصحيح والضعيف، فمن يسأل؟ قال يسأل عالم الحديث، بين الحديث الضعيف أولى من الرأي يهدف. أنتم؟ فهذا يدل على أن أهل الذكر ما هو معناه أهل الحديث. فعلماء غيرهم ينبغي لهم، يجب عليهم أن يسألوا القرآن والسنة، وأهل الحديث أيضا يسألون كما فهموا. بعض الناس يعلمون الحديث الواحد ثم يؤمنون إلى ما يشاء ويترجمونه كما يشاء، هذا ما يجوز. لأن الأمة قد عمل بها وجمعها وبينها وشرعها، ففيه كفاية لنا، لأنهم أهل الذكر، فنسأل عنهم وعن فهمهم وعن علمهم وعن اجتهادهم، نسأل ما كيف نسأل، لأن الأبواب كلها تدل على علمهم. حتى أن بعض هذا يقولون أن أهل الذكر لا فقه لهم، لا يفقه، إنما هم يعلمون، فيقولون هم الصيادلة ونحن الأطباء. لكن هذا خطأ. أنتم أخبركم عن واحد رجل الذي ليس معروفا عند الناس إلا عند العلماء، سليمان محمد سليمان الباغندي، لا يعرف كثير من الناس، هو بنفسه أجاب عن 300,000 مسائل من الحديث، 300,000 مسائل من الحديث. هذا فقه. وكذلك بعض قال تبتم الله على ذلك أن لهم فقه عظيم في فهم القرآن والسنة، لا يسمون الرياء ولا قياس، إنما يكتمون ما سمعوا من الله وعسوه. فمانا هذا اهل الذكر وان كنتم لا تعلمون مانا الذي يعلم يفهم ويعمل بسنه لكن اذا لم يفهم يقيل الى عالمه يصل الى عالم الحديث علماء الحديث يسالهم ويفهم من هذا هذا هو معنى الايه فظهر من هذا امران يعني من قصه سيدنا محمد بن سليمان الباغني الاول ان المحدثين لهم فهم ساقط وفقه تام في فهم مراد كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حتى لا نحتاج الى مراد احد من قول احد والثاني ان الاحاديث جامعه شامل جميع المسائل الانسان اذا امن بالحديث واقف عليه وتقع تلك الاراء والاقيس لا يحتاج الى شيء في اي مساله انما عليه اجتهاد انما عليه السعي حتى يبلغ مرامه يكفي كتاب السنه في جميع الاحوال ولهذا المعنى امر الله سبحانه وتعالى بقوله فصل ولا الذكر امرنا ان نراجع الى فهم اهل الحديث والى ابوابهم عند ما اجزنا عن فهم المساله وذلك لان الله سبحانه وتعالى اختارهم لسنه السنه وجمعها وحفظها وتفريقها في الابواب وتصنيفها وتعليفها فهذا يدل على يعني فسعيهم وقدهم يدل على اخلاصهم وصنعوا اعمارهم في جميل يعني في حياتهم لحصول الحديث من البلاد حتى قال بعض الشعراء في شان البخاري وطورا عراقيا وطورا حجازيا وطورا يمانيا وطورا اتى مصر كنقول البلاد بلاد ما ذيك المعيشه ما ذلك يحسن هذه امام القاسم الطبراني رحمه الله تعالى قد سئل عن كثره الحديث من اين لك هذا؟ قال نمت 30 سنه على الارض بدون فراش ولا رصاص ولا رداء ويقول ابو حاتم الرازي مشيت على 30,000 ميلا على قدمي الرسول الحديث ويذكر بي نبيل بن يعيش من شيوخ البخاري قال انا قلت اكتب الحديث ما يبقى لي وقت لاكل الى 30 سنه حتى ياخذ اخي يجلس بجنبه وياخذ لقمه من رصيفيه وانا اكتب حديث شريف بن يعيش من شيوخ البخاري يذكر واقعته في حال الواقع القصيره انا اذكر لكم قصه بقي بن مخلد امام القنطبه من تلاميذ ابي شبع بن حنبل خادم القنطبة اندلس الى بغداد على قدمي ماشيا الى ابن حنبل لياخذ منه الدين لكن لما دخل بغداد سمع ان احمد بن حنبل محبوس في بيته ممنوع الكلام مع احد وممنوع دخول قلابه عنده فتحير وتعصب جدا وما ذلك ذهب الى بيته فدق الباب احمد بن حنبل خرج لكن لما رجل الماشين اختفى بباب الباب يلا يا راني احمد ثم خرج وقال من اين جيت؟ ما حدث؟ قال جيت من بعيد لاسمع منك الحديث قال من اين؟ من افريقيا قال لا من قرطبة قال الله اكبر مشيت كثيرا والله اني احب ان احدث لكن ماذا افعل؟ اني منكر هذا قال يا شيخ عندي هيله ان توافقوني انا اقول بمعاني قال كل قال انا مجهول العين ما يعرف لي احد في هذا البلاد اي صوره اختار لكن ما يعرف لي احد انا رايت الفقراء المساجد يسالون نعم يسالون الناس سواء سائلين انا اتشكل باشكالهم واتي الى بابك وادق يظن الناس انها سائل يريد صدقه وانت تقول كانك تصدق علي وكان تخبرني حديثا وحديثا خلاص يكفي هذا قال سيد لكن شرط لا تخبر احدا قال لا كل يوم ياتي عنده يدق الباب يقول الاجر يا عباد الله الاجر من الله هكذا يقول ويدق الباب ويخرج امامه يسمي حديثا واحدا وثلاثا خلاص الى ان يعني الله سبحانه وتعالى خلص وهو خارج من البيت الخارج. هذا هو هكذا كان حال أسلافنا الذين خدموا الحديث وجمعوا. ثم بعد ذلك جاء أعداؤ الحديث أعداؤ السنة دخلوا فيها كذبا لما رأوا أنهم لم يقدروا أن يسدوا هذا الباب فأرادوا يدخلوا فيها الكذب ويمزجوها فأدخلوا فيها أشياء كثيرة لا أمثلة كثيرة لكم مثال واحد أنا لا أذكر لذيك الوقت إن يذكرون أن اليهود يعني في زمن الخطيب بغدادي في القرن الخامس أن اليهود من أهل خيبر جاءوا إلى خليفة وأتوا بكتبة مكتوب فيها أن الجزية معفو عن هؤلاء اليهود وفي أسفله خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثم شهادات الصحابة ماذا يصلون تحيهم ماذا نفعل نعلم القرآن يمن الجزية أرضي يمن الجزية والخلفاء كلهم كانوا يخلون إلى هذا الوقت وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في توقيعه ومخاتمه وشهادة الصحابة كيف أنه هذا ثم دعوة بعض الخطيب بغدادي هو رأى وكراه كراه فقال سلفوه هذا مزور مكذوب قال كيف ثم جالي يعني يبث في هذا يتكلم في هذا كلام القليل فقال في آخر يسمعوا أنهم ذكروا في هذه الكتبة شهادة معاوية بن سفيان والواقي يخذون وقت خيبر ومعاوية بن سفيان آمن بمكة في فتح مكة وبعد هذا بأوامن لما كان هذا الواقي كان معاوية غير مسلم وكيف هذا غير مسلم شهادة يمكن هذا؟ ما يمكن ثم في شهادة سالم المعاش وهو كان توفي قبل هذا الواقع بأوامن وكيف طلبوا من الكبرى تجعل الشهادة؟ هكذا جعلهم الله تبارك وتعالى في هذه السنة بين الكذب وما فيها من عيوب كل شيء بينوا بينوا القوانين والقواعد حتى هذه السنة وجمعوا في الكتب إلينا أنا ما بكنا إلا العمل ماذا أنه قتلاني؟ هم جمعوها وحفظوها وبينوها لكن ماذا أنه قتلاني؟ فاجتهدوا عباد الله في وصول السنة في معرفتها والعمل بها والتمسك بها إن كنتم تعلمون فحسبكم وإن لا تعلمون فراجعوا إلى أهل الحديث كما قال فضوا على الذكر فسألوهم يدلوكم على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيها الفوز لكم ولي لجماعة المسلمين فقولوا قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
أعوذ بأنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما إخواني في الله قد بعث الله سبحانه وتعالى انبیاءہ الینا لہدایتنا الی طریق الحق وانزل معہم الکتاب وآتاہم الرسالہ لبیننا ما نرضی به ربنا ونخلہ من عذابہ كما قال الله سبحانه وتعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب والميزان والميزان ما هو قال الإمام أبو محمد سفيان بن الهلالي احد احمد اطباء التابعين رحمه الله تعالى الميزان الاكبر هو النبي صلى الله عليه وسلم عليه تعرض الاشياء كلها فما وافقه فهو الحق وما خالفه فهو الباطل فالميزان هو الرساله وما انزل به الرسل كما قال سبحانه وتعالى الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا ذكر الشيئين امرين الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فجميع الانبياء عليهم السلام انزل الله عليهم الكتب وما هو اتاهم شيء هي رساله كما قال الله سبحانه وتعالى في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالذين آمنوا به وأزعوا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك المفلحون ففي هذه الآية الكريمة التي تلوتها في ذكر الكتاب والحكمة الكتاب هو القرآن وسيأتي ما يتعلق به والحكمة هي التي يؤتي النبيون كلهم كما قال سبحانه وتعالى وآتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وقال أيضا في موضع آخر وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة فالحكمة أوتي النبيون كلهم وما هي الحكمة نحتاج إلى هذا البيان وأن الحكمة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المفسرون ومن يقولون بلي انا اسلاف الصالحين وليس الحكمة الفهم فقط بل هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد ذكر الله بلا حكمة في سورة الأحزاب وخاتم في الأزواج المطهرات بقوله واذكرن ما يتلى في بيوتكم من آيات الله والحكمة فهذه الكريمة فيه أمر وخبر الخبر أنه يتلى في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة والحكمة شيء يتلى كما يتلى القرآن ثم أمرهم بذكرها وحفظها فقال واذكرن ما يتلى في بيوت آيات الله والحكمة یعنی اس کو اللہ وفر سنت ہوں کماتا ہوں قرآن والا حام الاساس کان اسلاف الصالح اب الخطیف کفایا ان حسان بن عطیہ احد التابعین ان جبریل علیہ السلام نظر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالسنہ کما نظر بالقرآن وعلمہ ایاہا کما علمہ القرآن فثبت ان الحکمہ ہی السنہ وكانت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتلوها تتلوها يتلى في بيوتهن كما يتلى القرآن الكريم وكذلك يجب حفظها كما يحفظ القرآن والأمر الثاني أن السنة هي مفسرة للقرآن أصل تفسير جاء من الله
هو السنة. قال الله سبحانه وتعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بأمرين: الأول بلغ ما أنزل إليك، يعني أن يبلغ الناس ما أنزل إليه، والثاني أن يبين لهم ما أنزل إليه. ما نزل الله لعباده فرض الله على نبيه أن يبينه لهم. فالسنة بيان للقرآن، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري وغيره: لما جاءه جبريل يدارس القرآن كان يحرك شفتيه ما هو يقرأ، فقال الله سبحانه وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه. يعني جمعه في صدرك هذا علينا، سنقرئك فلا تنسى، فإذا قرأنا فاستمع قرآنه، ثم إن علينا بيانه، فنحن نبين ما نزل إليك. فالله تعالى كما نزل الكتاب كذلك بينه للناس على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه حكمة يسمى سنة جاءت بيان للقرآن. وهكذا كان يقف الصحابة رضي الله عنهم حتى قالوا: لم تنزل أشهر من الآيات إلا حفظناها قبل نزول آيات أخرى وأمنا بها إلى أن تعلمنا القرآن وتعلم العمل. يعني نزل القرآن وتم العمل في زمنه صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا يعملون بهداية النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفهمون القرآن ويعملون به في ضوء سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه في منسكه الذي رواه مسلم في صحيحه، فقال هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة وركب منها على ناقته فيقول: فإذا اصطلت به لي ناقة ولا البيضاء نظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكب وماشٍ، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه يعرف القرآن، عليه يمن القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل من شيء عملنا به. هكذا هو قاعدة أسلافنا، ونحن نعمل بالقرآن اتباعا للسنة، ونعمل القرآن في ضوء السنة كما كان أمر الصحابة وأسلافنا رحمهم الله تعالى. قال عمر رضي الله عنه: أصحاب السنن أعلم بالقرآن، أهل الرواية آيتهم السنن، فإذا جاءوكم أخذوكم بالقرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بالقرآن. أخرجه الدارمي. وجميع الفرق من أهل الرواية كلهم يعتقدون بالقرآن وينكرون السنة، لأنهم ما يحسنون شيئا بالسنة، فإذا نظروا إلى السنة لا يستطيعون أن يستطيعوا بالقرآن، فلهذا جردوا القرآن للسنة، قالوا: يكفينا كتاب الله. أنا لكم أمثلة، مثلا قوله تعالى: والثاني يثنين إذهما في الغار. يقول أهل السنة أن المراد أبو بكر رضي الله عنه، وهكذا يقول الشيعة في كتبهم موجود أنه أبو بكر، لكن ماذا يقولون؟ لما أخذ معه، لما صاحبه، لأنه خاف لأن لا يظهر سرنا ولا يخبر آثارنا فيبتلي علينا، فلهذا أخذه، يعني أخذ معه لأن لا يفعل شيء من الشر. هذه عقيدتها. فإذا أتاكم الحديث ماذا نجيب مهمون؟ لكن علم الله تأمننا بالحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده هو أمينا، فأمنه على نفسه وعلى دينه، فلهذا صاحبه معه. هذا هو الفرق بين يؤمنون بالحديث والذين يؤمنون. وكذلك سيقع بهاية ماذا يقولون؟ يقولون قال الله سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعود في جمل كان مقدار والحسنة. إيش يقولون؟ يقولون بعد الحسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا وسعيته حقا ودبرته حقا، لكن بعد ما جاء الحسنة انتهت ورفع دينه رفع دينه على أن يأتي بها الله ودينه. أمثلة كثيرة مثل هذا. كل جميع الفرق إنما يستدلون بالقرآن ويتركون السنة، لأن السنة مثل آية كما قال الله تعالى في آية هذا تفكر لهذا أنه قال هم آية آداء السنن آية هم السنن وإذا أخذوا السنة لا يفوضوا بمرامهم، فلهذا اكتفوا بالقرآن. فأهل السنة وأهل الحديث هم خدموا السنة وفهموا القرآن بالزور السنة لا بدونه. فالحاصل أن السنة بيان للقرآن، فبقاية معنا الله نخطي في فهمه، إنما نفهم القرآن على وجهه كما نزل كما هو المراد من الله سبحانه وتعالى، هو الذي بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله، لأن قوله وعمله وهكذا وسكنات كله تفسير للقرآن. وهنا مسألة أخرى، كثير من المسائل لا نفهمها بدون السنة أشار إليها القرآن، نحتاج إلى تفسير للسنة. منها أمر بالصلاة لا ندري كم ركعاته وما هي أوقاته، ذكر القرآن وقتين للصلاة من قبل صلاة الفجر وهي تنسيا من الزيرا من صلاة الإشاء، ذكر الصلاتين ولا ندري متى وقتهما متى ينتهي القرآن ويبتدي، لكن هذا بين كل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا مسائل أخرى مثلا في الفرائض، قال الله تبارك وتعالى في الفرائض فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فإن كنا هذا جمع نساء جمع كل هذا فوق اثنتين، فوق اثنتين صرح بهذا الكيف فلهن ثلثا ما ترك ما ترك الميت، وإن كان واحد فلها النصف وإن كانت بنت واحدة فلها نصف ما ترك، لكن ما بين حكم البنتين فين نأتي هذا؟ بين الرسول في حديثه في سنة أن له لهما أيضا إثنان إثنان ثلثان بنتين ثلثان، هذا بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نؤمن بالحديث ما نفهم الشيء تماما. أمثلة كثيرة لهذا. هناك مسألة أخرى، ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن المحرمات فقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم إلى آخره، ثم ذكر وأهل لكم ما وراء ذلك، ما ذكر سبحانه وتعالى ثم قال وأهل لكم ما وراء ذلك أن تبدوا أموالكم موسين غير مصافين، فهل أهل الله سبحانه نكاح ما سوى تلك المرأة تلك النساء. لكن هنا مسألة أخرى، أجمع العلماء الأمة على أن الجمع ما بين المرأة وعمتها في نكاح والجمع بين المرأة وخالقها في نكاح حرام لإجماع المسلمين. فمين نأخذ هذا؟ مين أعطينا هذا؟ على كل هو أكبر المسألة أكبر المسألة، وقال وهي لكم ما وراء ذلك. فسلمنا أن كتاب الله ما قاله الله سبحانه وتعالى سلام في قرآنه أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا كتاب من الله، وهذا مثال في الحديث جاء عند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل وحكان ابنه انه وقال امراه فلانا فالنابق الحكم في كذلك كذا، قال لاقضين بينكما بكتاب الله لاقضين بينكما بكتاب الله، وكذلك قال على ابنك نيز جلده وتغريب امن وقد انيس على امراه هذا فاني تهب خرج منها فإنه تغذر فرجنها فأمر بالرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سماعه قال من أمقى كتاب الله، قال قيمه هذا بكتاب الله لا يوجد في القرآن، ما نفي الكتاب، فكتاب الله سواء كتبه في قرآنه أو كما قال الفار مصطفى صلى الله عليه وسلم، كله كتاب. لأن الوحي على قسمين، الوحي على قسمين، وحي لفظه من الله سبحانه، كلامه كلام الله تعالى، وحكمه حكم الله تعالى كما هو القرآن. هذه القرآن من أول إلى آخر كله كلام الله لا نشك فيه، وحكمه ما فيه حكم كله من الله تعالى. والوحي الثاني حكمه حكم الله سبحانه وتعالى، وألفاظه ألفاظ الرسول، كلامه كلام الرسول. مثال وارث إبراهيم عليه السلام كما حق الله تعالى في سورة الصافات: فلما بلغ ماءه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا تفعلت. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصالحين. فإبراهيم عليه السلام ما كان هذا مكتوب في كتابه، له صحيفة ذكر الله سبحانه وتعالى، ما به ذكر هذا، إنما أرى في المنام ثم ذكر لابنه، فابنه يقول افعل ما تؤمر، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. والقرآن يسميه أمام، فما نال به على القسمين، الوحي يقول كلام كلام الله تعالى ومعناه من الله تعالى، والوحي الثاني حكمه معناه من الله تعالى، وكلام كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أقول لك مثال هذا جملة: الحمد لله رب العالمين، هذا من القرآن. جملة ثانية: إنما الأعمال بالنيات، هذا من السنة، فهي ولا من القرآن، هذا من السنة. لكن من فرق بينهما أن هذا من السنة هذا من القرآن؟ هذا كلام الله وهذا كلام الرسول. الحمد لله رب العالمين كلام الله، إنما الأعمال بالنيات كلام الرسول، لكن من فرق بينهما؟ أي آية أي سورة تفرق بين هذا وهذا أن هذا كلام الله وهذا كلام الرسول، هذا كلام الخالق هذا كلام المخلوق؟ إلا أنه هو بنفسه فرق. أول ما نؤمن بسنة بسنة، حتى نفرق بين الكتاب والسنة، حتى نؤمن بكلام الله من كلام غيره، أول ما عندنا أنه من كلام الله، أول ما نؤمن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأمثلة تدل على أننا نتابع السنة لا سيما لفهم القرآن، فهنا فوائد أخرى المسائل لا نعلمها إلا بالسنة. لكن بل هذا الأمر سبحانه وتعالى أمر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، آية في سورة النحل. فيه ثلاث أشياء: أولا اسألوا السؤال، والثاني أهل الذكر، والثالث إن كنتم لا تعلمون. فالسؤال ليس هذا مطلقا، بل السؤال هو كما قال الله سبحانه وتعالى وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس معنى أنه يسأل عالم أي عالم أخبر عن هذا عن رأيك عن قولك عن قياسك، هذا ما يجوز. وإنما يسأل السائل ولو كان عاميا، إنما يسأل ينهي أنه يسأل من حكم الله حكم رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه نيته. فهذا هو السؤال، فالسؤال هو يكون عن كتاب الله وعن رسول الله تعالى. إذا سئل عالم فيجب عليه أن يجيب كتاب الله ورسول الله، لأن السائل ما يعتقد ذلك، لا أنه يتمنى أن تصيب برأيه وبقياسه. وأما أهل الذكر فهنا شيء آخر، الذكر شيئان، أما الذكر القرآن، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين، فالذكر هو القرآن. وعن النار ذكر سبحان الله ونزل إليهم، هذا ابن الله عنه القرآن. وجاء في آية سورة الطلاق: فاتقوا الله يا أولي الألباب قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو آيات الله، قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو آيات الله. علماء يعرفون أن هنا رسولا وقع بدلا عن ذكر، فالرسول هو بنفسه ذكر، الرسول بنفسه ذكر وسنته وطريقته، فالذكر عام عن معنى الوحي سواء كان قرآن أو سنة. فمعنى أهل الذكر أهل الوحي، وأهل الوحي إنما هم أهل الحديث لا أهل الرواية والعقيدة، إنما أهل الوحي هم أهل السنة، والوحي القرآن والسنة، فمن كان أهل الوحي فهو يسأل أهل الوحي. فإذا فعل الله سبحانه أمرنا أن نسأل أهل الوحي، فهذا سؤال أهل الحديث، من رجل الكتاب والسنة. ثم بعد ذلك لنا أيضا فيه سبق درس، لنا فيه أيضا درس، لأن الصلفيين أو من كان من أهل الحديث إذا كان عاميا فهو يسأل عالما عن مسألة إذا لا يعلم، إنما يسأل عن الكتاب والسنة لا عن غيره، فهو يعمل بفهمه، لأن العلماء هم الذين سعوا وجهدوا في جمع الأحاديث وبلغونا إليه ورووه لنا، فنحن نتبع بحسب ما ذكروا، لأن أبوابهم وتراجمهم كلها تدل على فهمهم واستنباطهم واجتهادهم ومعرفة بالقرآن والسنة. وأما أهل الآراء والعقيدة فلا نصيب لهم في هذا أصلا، إنما هذا نصيب أهل الحديث الذين هم أهل الذكر أم أهل القرآن والسنة، هم الذين وقع أمر الله تعالى سؤال عنهم أيا كان رسول من كان عالم بالقرآن والسنة. ولهذا سليمان بن حنبل رحمه الله تعالى عن رجل يكون في قرية نزل عنده نازلة وفي قريته عالمان، عالم يفتي بالرأي وعالم يفتي بالحديث، ولكن لا يمد بين الصحيح والضعيف، فمن يصل؟ قال يصل عالم الحديث بين الحديث الضعيف أولى من الرأي يهدف. أنتم هذا يدل على أن أهل الذكر ما هو معناه الحديث. علماء غيرهم ينبغي لهم، يجب عليهم أن يسألوا القرآن والسنة، وأهل الحديث أيضا يسألون كما فهموا. بعض الناس يعلمون الحديث الواحد ثم يؤمنون إلى ما يشاء ويترجمونه كما يشاء، هذا ما يجوز، لأن الأمة قد عمل بها وجمعها وبينها وشرعها، ففيه كفاية لنا، لأنهم أهل الذكر، فنسأل عنهم وعن فهمهم وعن علمهم وعن اجتهادهم، نسأل ما كيف نسأل، لأن الأبواب كلها تدل على علمهم. حتى أن بعض هؤلاء يقولون أن أهل الذين لا فقه لهم، لا يفقه، إنما هم يعلمون ويقولون هم الصيادلة ونحن الأطباء، لكن هذا خطأ. أنتم أخبركم عن واحد من أهل الذين ليس معروفا عند الناس إلا عند العلماء، سليمان محمد سليمان الباغندي لا يعرف كثير من الناس، هو بنفسه أجاب عن 300,000 مسائل من الحديث، 300,000 مسائل من الحديث، هذا فقه. وكذلك بعض قال تدل على ذلك أن لهم فقه عظيم في فهم القرآن والسنة، لا يسمون الرياء ولا القياس، إنما يكتمون ما سمعوا من الله ورسوله. فمعنى هذا أهل الذكر، وإن كنتم لا تعلمون معنى الذي يعلم أن يفهم ويعمل بسنة، لكن إذا لم يفهم يقل إلى عالمه، يصل إلى عالم الحديث، علماء الحديث يسألهم ويفهم من هذا، هذا هو معنى الآية. فظهر من هذا أمران، يعني من قصة سيدنا محمد بن سليمان الباغني، الأول أن المحدثين لهم فهم ساقط وفقه تام في فهم مراد كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا نحتاج إلى مراد أحد من قول أحد. والثاني أن الأحاديث جامعة شامل جميع المسائل، الإنسان إذا آمن بالحديث وأقف عليه وتقع ترك الآراء والأقيس لا يحتاج إلى شيء في أي مسألة، إنما عليه اجتهاد، إنما عليه سعي حتى يبلغ مرامه، يكفي كتاب السنة في جميع الأحوال. ولهذا المعنى أمر الله سبحانه وتعالى بقوله فصل ولا الذكر، أمرنا أن نراجع إلى فهم أهل الحديث وإلى أبوابهم عند ما أجزنا عن فهم المسألة، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى اختارهم لسنة السنة وجمعها وحفظها وتفريقها في الأبواب وتصنيفها وتعليفها، فهذا يدل على يعني فسعيهم وقدهم يدل على إخلاصهم وصنعوا أعمارهم في جميل يعني في حياتهم لحصول الحديث من البلاد. حتى قال بعض الشعراء في شان البخاري وطورا عراقيا وطورا حجازيا وطورا يمانيا وطورا أتى مصر كنقول البلاد بلاد، ما ضیق المعیشہ ما ذلك حسن حاضر امام ابو القاسم الطبراني رحمه الله تعالى قد سئل عن كثرة الحديث من اين لك هذا؟ قال نمت 30 سنة على الارض بدون فراش ولا رسالة ولا رداية. ويقول ابو حاتم الرازي مشيت على 30,000 ميلا على قدمي الحسن الحديث. ويذكر ابي نبيل بن يعيش من شيوخ البخاري قال انا قلت اكتب الحديث ما يبقى لي وقت لاخذ الى 30 سنة حتى ياخذ اخي يجلس بجنبه وياخذ لقمه من رصيفيه وانا اكتب حديث شيوخ بن يعيش من شيوخ البخاري يذكر واكده في حال الواقع وبقي القصيده. انا اذكر لكم قصه بقي بن مخلد امام القنطبه من تلاميذ النبي شبا بن حنبل خادم القنطبة أندلس إلى بغداد على قدمي ماشيا إلى ابن حنبل ليأخذ منه الدين. لكن لما دخل بغداد سمع أن أحمد بن حنبل محبوس في بيته. ممنوع الكلام مع أهله وممنوع دخول قلابه عنده. فتحير وتعصب جدا وما ذلك ذهب إلى بيته فدق الباب. أحمد بن حنبل خذ لكن لما رجل الماشين اختفى بباب الباب يلا يراني أحمد. ثم خذ قال من أين جيت؟ ما حدث؟ قال جيت من بعيد لأسمع منك الحديث. قال من أين؟ من أفريقيا. قال لا من قرطبة. قال الله أكبر مشيت كثيرا والله إني أحب أن أحدث لكن ماذا أفعل إني منكر هذا. قال يا شيخ عندي هيلة إن توافقوني أنا أقول بمعاني. قال كل. قال أنا مجهول العين ما يعرف لي أهدا في هذا البلاد أي صورة اختار لكن ما يعرف لي أهدا. أنا رأيت الفقراء المساكين يسألون نعم يسألون الناس سواء صائلين أنا أتشكل بأشكالهم فأتي إلى بارك وأدك يظن الناس أنه صائل يريد صدقة وأنت تقول أنك تصدق علي وكان تخبرني حديثا وحديثا خلاص يكفي هذا. قال طيب لكن شرط لا تخبر احدا. قال لا كل يوم ياتي عنده يدق الباب يقول الاجر يا عباد الله الاجر من الله هكذا يقول ويدق الباب ويخرج امامه يسمي حديثا واحدا وثلاثا خلاص يهدو. الى ان يعني الله سبحانه وتعالى خلص وخرج من البيت الخارج. هذا هو هكذا كان حال اسلافنا الذين خدموا الحديث وجمعوا. ثم بعد ذلك جاء اداء الحديث اداء السنه دخلوا فيها كذبا لما راوا انهم لم يقدروا ان يسدوا هذا الباب فارادوا يدخلوا فيها الكذب ويمزجوها فادخلوا فيها اشياء كثيره لا امثله كثيره لكم مثال واحد انا لا اذكر لذيك الوقت ان يذكرون ان اليهود يعني في زمن الخطيب بغدادي في القرن الخامس ان اليهود من اهل خيبر جاءوا الى خليفه واتوا بكتبه مكتوب فيها ان الجزيه معفو عن هؤلاء اليهود وفي اسفله خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثم شهادات الصحابة ماذا يصلون تحيروا ماذا نفهم نعلم القرآن يمن الجزية أرضي يمن الجزية والخلفاء كلهم كانوا يخلون إلى هذا الوقت وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم في توقيعه ومخاتمه وشهادة الصحابة كيف أنه هذا. ثم دعوة بعض الخطيب بغدادي هو رأى وكراه كراه فقال سلفوه هذا مزور مكذوب. قال كيف ثم جالي يعني يبث في هذا يتكلم في هذا كلام قليل فقال في اخر اسمعوا انهم ذكروا في هذه الكتبه شهاده معاويه بن سفيان والواقي يخزون وقد خيبر ومعاويه بن سفيان امن بمكه في فتح مكه وبعد هذا بأوامن لما كان هذا الواقع كان معاويه غير مسلم وكيف دار مسلم الشهاده يمكن هذا؟ ما يمكن. شوف في جهاز سالم المعاش وهو كان توفي قبل هذا الواقع بأعوام، فكيف طلبوا من الكبار تعالى هذا؟ هكذا جعلهم الله تبارك وتعالى في هذه السنة بين الكذب وما فيها من عيوب وكل شيء بينوا بينوا قوانين وقواعد حتى هذه السنة وجمعوا في الكتب علينا. أنا ما بك إلا العمل، ماذا أنه قتلاني؟ هم جمعوها وحفظوها وبينوها، لكن ماذا أنه قتلاني؟ فاجتهدوا عباد الله في وصول السنة في معرفتها والعمل بها والتمسك بها. إن كنتم تعلمون فحسبكم، وإن لا تعلمون فراجعوا إلى أهل الحديث كما قال فضلوا على الذكر فسألوهم يدلوكم على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيها الفوز لكم بلي لجماعة المسلمين. فقولوا قولي هذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.